بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 100 بعنوان سؤالات الشيخ أبي عبد الباري العيد شريف الجزائري للإمام الألباني رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 8 من شوال 1411 هجري، الموافق 23 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الألباني.
نعم.
كيف حالكم؟ لا بأس.
لا بأس، الحمد لله. أهلا بالجزائر.
شيخنا عندي سؤال،
وهو
هو كالآتي: ما حكم من يلقي دروسا دينية على مجموعة من الأخوات وليس بينه وبينهن أي حجاب، أي ستار؟
إذا كان شيخا كبيرا ثانيا جاز له ذلك، وإلا فلا. أنا ما أريد منك أن تقدمي إلي أمثلة، وإنما أريد منك أن تفهمي ما يلقى عليك. فأنا قلت لك جوابا في زعمي أنه جواب جامع مانع كما يقال. إن كان شيخا كبيرا لا يتأثر بالنظر إلى الوجوه الجميلة قد تكون، أو الأعين التي قد تأخذ بالقلوب، فجاز وإلا فلا.
بارك الله فيكم.
أظن أنك فهمت علي.
فهمت جيدا شيخنا، بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
لأننا شيخنا هذا الشيخ لقد ألقى علينا يعني دروس دينية في العقيدة خاصة، وهو يعني أجاز ذلك، وهذا قلت يعني عمره 45 سنة. فهمتم شيخنا؟
كيف لا أفهم كلاما عربيا بينا؟
بارك الله فيكم. فقال لنا يعني شروط ذلك: يجوز لأي إنسان أن يلقي دروسا دينية بدون ستار، ولكن الشرط هو أن يكون متزوج وأن لا يكون جميلا مثلا، هكذا قال لنا.
طيب، لو كنت أنا مكانه، ولو كان مثلا شابا في مقتبل العمر يجيز ذلك مع أنه متزوج؟ أظن ما انتبهت لكلامي. أقول هو اشترط أن يكون متزوجا، لعله في مقتبل شبابه وقوة فتوته، ولو كان كذلك يعني يقول ما دام أنه متزوج فيجوز يعني تظنين أنه يقول يجوز أيضا؟
نعم، هو قال لنا شرطين فقط، أن لا يكون هو يفتن وأن يكون متزوج.
أنا عارف، لكن لم يضع تفصيلا لكلمة هذا الذي لا يفتن، لم يضع تفصيلا. طيب، فيجب أن يستفصل منه. لعلك فهمت علي؟ ولذلك فيجب أن يكون يعني في سن أشبه ما يكون بما يتعلق بالجنس الآخر، ألا وهو النساء، كيف ربنا قال والقواعد من النساء. فإذا كان هناك قاعدون من الرجال فيكون هذا منهم. لعلك فهمت علي؟
فهمت، بارك الله فيكم شيخنا
وفيك.
إذا الشرط أن يكون شيخا.
أيوة، أن يكون شيخا، ليس شيخا في العلم فقط بل وشيخا في السن.
في السن أيضا.
أيوة،
بارك الله فيكم
وفيكم.
لأن هذا الشيخ أنا أبو سمعتم عليه عنها، هو الشيخ العيد في الجزائر.
الشيخ مين؟ العيد.
نعم، أبو عبد الباري.
أبو عبد الباري.
نعم.
نعم، سمعنا.
نعم، هذا هو شيخنا.
إيه، أنا أقول لك إذا كنت تستطيعين أن تبلغيه أولا سلامي، ثم أن يتصل بي ليبحث معي هذه النقطة بالذات.
إن شاء الله.
إن كنت تستطيعين، ولا أريد أن أحرج عليك. طيب، في شيء غيره؟
لا، بارك الله فيكم شيخنا
وفيك.
حاول إن شاء الله أن نتصل به يعني، ويكون بينكما اتصال بإذن الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا
وفيك.
وأخوات الجزائر يبلغونكم السلام.
عليك وعليهم السلام.
إذا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك. هلا أبو عبد الباري إسماعيل؟
نعم، لكل التقى معكم شيخ.
عارف، لكن تعرف إنه إسماعيل؟
العيد، الشيخ العيد اسمه هيك. أنا ما شفته ولا مرة، بس بعرف إنه العيد اسمه هيك، العيد كذا.
هو كم يبلغ من العمر؟
أنا ما رأيته شيخنا كذلك.
لك وين اتصل معنا؟
هو التقى معك شيخنا في السعودية.
في جدة.
قالوا إنه الشيخ العيد التقى معك. رأيت واحد شيخنا أنا هناك، لكن ما عرفت أنه هو.
بتصل معك شيخنا هنا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
أبو عبد الباري من الجزائر، العيد.
أهلا وسهلا بالعيد.
كيف حالك؟
أحمده وأشكره.
أبو عبد الباري،
أهلا بك.
كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله طيبين.
بخير الحمد لله.
كيف حالك؟
والله طيبون الحمد لله.
هل اتصل معك امرأة آنفا؟
قبل حين.
قبل دقائق.
لا، ما اتصلت بي الحين.
جاءتني شكوى عليك.
نعم؟
جاءتني شكوى عليك.
خير إن شاء الله.
وقد لا تكون شكوى.
طيب.
ولكنها وجهة نظر خلافية.
طيب، ايش هي القضية؟
القضية انك افتيت بجواز ان يدرس شاب مثلك في عز شبابه وفتوته على النساء دون أن يكون بينه وبينهن حجاب.
نعم.
ولا أقول جلباب، أرجو الانتباه.
نعم.
أصحيح هذا؟
هذا كنت سألتك قبل هذا عن هذه القضية.
فكان جوابي ماذا؟
كان جوابك بالجواز.
هكذا مطلقا دون قيد ولا شرط؟
حتى أنا دون قيد وشرط. كنا ذكرنا القضية من بعضنا البعض في عام التقيت معك في الحج، تذكر هذا؟
لا ما أذكر، أذكر التقينا، لكن أنه بحث هذا الموضوع.
نعم بحث هذا الموضوع والدراسة قضية أن الموضوع قد سئلت عنها قبل، سئلت عنه قبل هذا فأجبت بأنت بعدم الجواز، فأنا اتصلت بك وبينت لك الحالة، قلت لك لا يوجد عندنا شيوخ كبار يقومون بهذه المهمة، أي بمهمة التدريس.
إذن
قلت لك متزوج ولي 4 أبناء.
إيه لكن إذن الإباحة بارك الله فيك ليست مطلقة.
أنت أفتيتني بذلك بإطلاق.
لا يا أخي، أنت الآن تقول وتأتي بالعذر أنه لا يوجد شيوخ.
نعم.
هذا أصبح قيدا واضحا.
نعم.
فإذا لا يصح أن تقول أنا أفتيتك بالجواز مطلقا.
لا ليس مطلقا، أنا عندما سألتك سألتك بهذا القيد وأنا ما أفتيت بدون هذا القيد.
ما يهمني أخي، لسنا نحن في صدد المعاتبة والمناقشة، وإنما نحن في صدد التفاهم.
نعم هو ذاك يا شيخ.
إذا كان الأمر كذلك فأنا أريد أن ألفت نظرك بأن الشاب لا ينبغي أن يعرض نفسه للافتتان، وإذا كان هناك من لا يوجد من الشيوخ المسنين حياة وعلما، فليس معنى ذلك أن أحد إخواننا الشباب من أمثالك أن يعرض نفسه للفتنة. ذلك أنا أقص لك الآن قصة لبيان شرطية أن يكون المدرس في سن بحيث أنه يكون أشبه ما يكون بالقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا كما تعلم من نص القرآن الكريم. كذلك يكون رجل قد وصل إلى نحو هذه المرتبة من ضعف الشهوة الجنسية. أما إذا كان شابا فما ينبغي أن يعرض نفسه لهذه القضية ولو بحسن نية، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تسمعني؟
نعم أسمعك يا شيخ.
لأني سمعت خرخشة في الهاتف فأمضي في كلامي. وقد وقعت قصة في السعودية، أحد المدرسين من هذا البلد هناك يدرس على في جامعة في السعودية للبنات، ولا تزال السعودية فيها خير كبير من هذه الحيثية، حيث أن الأستاذ المدرس لا يشرف في إلقائه لدرسه ومحاضراته على النساء مباشرة، وإنما ذلك من وراء حجاب، إلا أن الصورة صورة هذا المدرس تراها النساء الطالبات بواسطة التلفاز. مع ذلك فإحدى الأميرات هناك شغفت به حبا وتعلقت به تعلقا عجيبا، حتى كاد الرجل يتورط بالزواج منها وتطليق زوجته وله أولاد منها. ثم قضى الله عز وجل أن الرجل ترك تلك البلاد وجاء إلى بلده هنا. فتأمل الآن حتى من وراء التلفاز صار في تعلق من النساء المحاضرات بهذا الأستاذ الذي يحاضرهم وهو لا يراهن. ولذلك فينبغي الحيطة في هذه المسألة، وبخاصة عند الإفتاء، فلا نقول بجواز تدريس الشاب المسلم المتزوج على النساء، إنما لا بد من وضع هذه القيود والشروط، وخير ذلك أن يكون من وراء حجاب. وأنت تفرق معي بين الحجاب وبين الجلباب.
ما فرقنا.
ولهذا فإذا كنت تلقي بعض الدروس على الفتيات المسلمات عندك، فأنا أنصح أن يكون إلقاؤك وراء هذا الحجاب.
إن شاء الله.
لأنك أنت بارك الله فيك يعني لست معصوما مثلي أنا. أنا وقد كدت أن أبلغ 80 من العمر أخشى فتنة النساء، فما بالك وأنت ربما ما نصفت سني.
نعم.
كم سنك الآن؟
40.
فإذا تقريبا نصف عمري.
نعم.
ولذلك فأنت أخشى على نفسك قبل أن تخشى على إحداهن.
نعم.
وهذا الذي أردت التذكير به.
جزاك الله خير.
وإن كان عندك ملاحظة فنحن نستفيدها منك، وإلا فألقي علي ما من أجله اتصلت.
جزاك الله خير. أقول أنا كان القضية كانت بهذه الحيثية، ما أفتينا على الإطلاق، أفتينا بأنه إذا لم يوجد هناك شيخا كبير، ولو وجد لما تقدمنا لمثل هذا بالكلية.
بارك الله فيك، لكن هذا لا يمنعك أن تتخذ حجابا بينك وبينهن.
نحاول بذلك.
أرجو لك التوفيق
بإذن الله تبارك وتعالى.
هات ما عندك.
بالنسبة إلى إطعام المساكين، بالنسبة إلى من لا يستطيع الصيام، الثابت عن ابن عباس نصف صاع من تمر.
نعم.
وبالنسبة إلى البر والأشياء الأخرى المطعومات،
هذه كفارة ماذا؟
لا، بالنسبة الذي لا يستطيع الصيام، الحامل أو الشيخ الكبير.
أيوة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
أي نعم.
طيب،
الثابت عندكم في غير التمر كم؟
ليس عندي شيء ثابت من ذلك، وإنما ألفت النظر إلى ناحية فقهية هامة جدا. أنت تعلم اليوم أن كثيرا من البلاد الإسلامية لم يعد طعامهم التمر.
نعم.
وتعلم أيضا بأن من صدقة الفطر هو التمر. وهو ما دون ذلك الشعير، وبينهما القمح. لكن ها هنا لم يعد من يأكل خبز الشعير، بل لم يعد من يأكل خبز القمح، يأخذه ويطحنه ويعجنه، لم يبقى هذا إلا في بعض القرى. ولذلك فنحن نقول لا يجوز إخراج البديل وهو الدرهم والدينار، وإنما يكون البديل ما هو طعام ذاك البلد، ومع شرط إمكان ادخاره. وأظنك أنت على علم بهذا.
نعم، على علم بهذا.
إذ الأمر كذلك، فمن كان يعيش في مثل هذا البلد لا يقول أنا أنفذ النص وأخرج صاع من شعير أو صاع من قمح وما يهمني هذه النظريات.
نعم.
يكون مخطئا، لم يراعي قصد الشارع من فرضه لهذه الصدقة، صدقة الفطر. أما من كان في بلد أو في قرية هم لا يزالون على النهج القديم يأكلون خبز الشعير وخبز القمح، فيجب أن ينفذ النص. واضح إلى هنا؟
واضح واضح.
الآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، رجل بسبب مرض مزمن أو امرأة أكله ليس من الشعير ولا من القمح، فسواء أخرج نصف صاع كما تذكر عن عباس أو أكثر من ذلك فهو لم يؤدي الكفارة، لأن الله قال طعام مسكين أطلق ولم يقيد، والسنة كذلك لم توضح، ولو وضحت كما جاء في صدقة الفطر لقلنا ذاك التفصيل الذي ذكرتك به آنفا. وعلى هذا نقول من كان عليه طعام مسكين فيطعمه من طعامه ويشربه من شرابه وليس يخرج قمحا أو شعيرا. هذا هو بيت القصيد من هذا الكلام.
والله بالنسبة لي أنا لما كان متعسر على الناس إيجاد هذا المسكين كنت قلت قضية أعرضها عليك، فيه بعض أهل المطاعم من المؤمنين الصادقين نرجو من المسلمين، نذهب عنده ونعطيه مبلغ من المال حق ما يأكل يعني وجبة غداء أو عشاء، ثم قلنا إيه كل ما جاءك إنسان فقير أو مسكين يحتاج إلى مثل هذا فأنت تطعمه على حسابنا هذا، فهل هذا طيب؟
لا، ومتى يدريك أنه يأتيه المسكين الأول والثاني والثالث؟ يجب أنت أن تلاحق الأمر بنفسك.
إيه عنده هو أنا.
معليش عنده، لكن أنت قلت آنفا أنك أوصيته كل ما جاءك مسكين فأطعمه على حسابي. لا، ما يكفي هذا.
هو مبلغ المال أتركه عنده.
معليش يا أخي، افهم علي بارك الله فيك.
نعم.
لا تترك الأمل هكذا سبهلا، لا يعني إن جاء أطعم وإن لم يأته أحد ما أطعم، إنما أنت يجب أن تسعى سعيا حثيثا لتقديم المساكين إلى هذا المطعم صاحب المطعم، والفلوس من عندك لا مانع
إن شاء الله،
وإن كان الأحب إلينا أن تدخله دارك وأن تطعمه طعامك وشرابك، لأن هذا له معنى نفسي في نفس ذلك المطعم أي الذي يكفر عن إفطاره.
أي نعم. وإلا في طريقة أخرى كذلك أن يحضر مثل يعرف فقراء أو مساكين في الحي يجهز لهم طعاما ويهديه إليهم جاهزا إلى بيتهم.
نعم نعم، هذا كالأول.
أي طيب جدا. عموما هل يشترط فيه كل يوم مسكين أو نفس المسكين؟
لا، هو الأشرع أن يتعدد المساكين، الأشرع والأفضل. لكن لو كان عليه مثلا كفارة 10 أيام فالأفضل أن يطعم 10 مساكين، ولكن إذا أعطى مسكينا واحدا 10 يعني مرات فقد أدى الكفارة إن شاء الله، لكن الأول هو الأفضل.
نعم. سؤال ثاني بالنسبة إلى من دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة لكنه بعد ذلك تفطن، يعني في نصف الصلاة مثلا تفطن إلى أنه دخل الصلاة بدون طهارة، فحسب ما سمعت من بعض الأخوة سألوك أنك قلت بأنه يبني.
هو كذلك إذا كان تلميذة قريبا منه فيأتيها ويتوضأ بل ويغتسل إن كان جنبا ثم يبني على صلاته، أما إن كان بعيدا فهنا لا مجال للبناء، أو تذكر بعد أن خرج من الصلاة فلا بد من أن يستأنف الصلاة بعد الطهارة.
أنا عندي إشكال في هذه القضية هذه.
نعم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له.
نعم.
ودخل الصلاة بغير وضوء.
إيه نعم.
أي نعم، فكيف يعني يبني على ما سبق والذي سبق صلاه بدون وضوء؟
طيب، ألست تذكر معي بأن في بعض الروايات هذا الحديث تتم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟
نعم.
طيب، فإذا واحد تذكر أنه توضأ ونسي أن يذكر اسم الله عليه،
نعم،
ما حكمه؟ هل وضوء صحيح وبالتالي صلاة صحيحة أم لا؟
وضوء صحيح.
وصلاته
بالنسبة كذلك؟ نعم، يعني أنا نعم، تبدو ظاهر الآن إذا ذكرنا القصة وقلنا مسألة البسملة هي في مرتبة واحدة.
ضيعتني
بالنسبة إلى الصلاة. نعم، قلنا بذلك.
ضيعتني بل أقول كدت أن تضيعني.
نعم،
المسألة ما تحتاج إلى مثل هذا التفصيل. قل نعم أو لا، هل صلاته صحيحة أم لا؟
أنا يبدو لي ظاهرا لا.
ووضوءه
صحيح.
كيف هذا ضيعني؟ كيف هذا؟
أنا أبين يعني.
نقيضان لا يجتمعان، إذا كان وضوءه صحيحا فصلاته صحيحة، لأنه ما بني على صحيح فهو صحيح، ما بني على فاسد فهو فاسد.
نعم،
فإذا كان وضوءه صحيحا مع أنه نسي أن يذكر اسم الله، فلماذا تجمع بين النقيضين وتقول هو من جهة وضوء صحيح مع أنه نسي التسمية وصلاته غير صحيحة؟
نعم،
لعله شبه عليك الأمر بقضية أخرى فتفكر معي.
شرط، والبسملة ليست بشرط في الوضوء.
الآن عدنا من حيث بدأنا، كيف ليس شرطا؟ هل الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة؟
نعم.
ما الدليل؟
لا صلاة.
طيب، وهل التسمية شرط من شروط الوضوء؟
نعم.
ما أجتني، لكن تنعم علي تقول نعم.
لا فهمت الآن، يبقى في مرتبة واحدة.
بارك الله فيك، أحسنت وأصبت وعرفت فالزم.
أي طيب، بالنسبة للإشكال الثاني بقي عندي في ذهني أنا،
وهو
ذاك الذي صلى وترك لمعة في قدمه.
أيوة،
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك ووضوءك.
أي نعم.
أي نعم،
ولذلك نحن نقول
نية وإنما ترك لمعة.
لذلك نحن نفرق، لكنك أبعدت النجعة ونسيت أصل سؤالك.
نعم،
وهو قولك عندك إشكال في موضوع البناء على ذاك الذي دخل في الصلاة وهو على غير طهارة.
نعم.
إيه، فشرقت وغربت ونسيت أصل المسألة، فما فعل الله بها؟ إذا انتهينا منها على بيان، نعود إلى حديث اللمعة أو لمعة. فنحن أردت أن أقول لك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فلا صلاة لمن لا وضوء له، هذا صحيح وهو شرط، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن هذا مقيد بحادثة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جنبا، ثم لما تذكر الجنابة أشار إليهم أن مكانكم، ثم رجع إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، ثم قال بعد أن أتم الصلاة إني كنت جنبا فنسيته. فنسيانه الوضوء أو طار في أثناء الصلاة اعتبره هنا عذرا، ولذلك بنى ولم يتم. واضح؟
واضح واضح.
إذن بهذا يفسر حديث لا صلاة لمن لا وضوء له. أمشي؟
نعم، طيب جدا.
طيب، الآن نعود إلى حديث اللمعة.
نعم.
لو أنه قلت لك آنفا لو أنه تذكر الطهارة بعد الصلاة قلت عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لحديث عمر الخطاب أنه صلى ذات يوم من الصبح ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فقال إني كنت جنبا، اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر المصلين خلفه بعاد الصلاة. إذن الذي يتذكر الطهارة بعد خروجه من الصلاة فحكمه حكم غير الذي يتذكر في أثناء الصلاة. هذا الذي تذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد، ومن أدلة على ذلك حديث اللمعة التي ذكرته آنفا.
طيب جدا، تفريق طيب جدا.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
غيره
يا شيخ؟
نعم.
سايق سيارة يمشي على يمينه، فإذا السايق الثاني من الجهة الأخرى يخرج أو تنفلت به السيارة، نزل المطر والسيارة انفلت وذهبت إلى الجهة الأخرى فوقع الصدام فمات صاحب السيارة الثانية، فما حكم صاحب السيارة الأولى؟
هذه تحتاج إلى يعني دراسة ليست شرعية وإنما هي مهنية. ذلك لأن هذا من ناحية شرعية قتل خطأ، أليس كذلك؟ نعم. لكن يجب أن ننظر لماذا انحرف يسارا، هل كان السبب منه كأن يكون مثلا حديث عهد بسوق السيارة ففي هذه الصورة مثلا هو مسؤول، أو كانت سيارته عتيقة قد اهترت من كثرة استعمال ففلت الزمام في بعض الآلات فهو يكون مسؤولا. ولكن إذا تصورنا صورة أخرى، أن يكون مثلا في الطريق الذي كان هو يمشي فيه حجر أو كوم من التراب أو الرمل المفروض على أمانة البلد أن تزيل هذه العثرات من هذه الطرق لتأمين أن لا يقع مثل هذه الحادثة، فكان هذا هو السبب. فهنا يحتاج الأمر بقى ليس إلى مؤاخذة السائق وإنما يؤاخذ المسؤول عن تنظيم البلد وإدارة البلد ونحو ذلك. هذا مثال وليس على التحديد وإنما على التقريب. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
بالنسبة للقضية اللي ذكرتها فيه كانت مطر وانفلت به السيارة نحو اليسار، هو كان في على يمينه فانفلت إلى الشمال، فهل على صاحب اليمين الذي جاءت السيارة لجهته الصيام شهرين متتابعين؟
هذا على التفصيل الذي قدمته لك. أنا من بعيد أقول هذا الرجل لا يحسن السوق مثلا، في كثير من الأحيان تهطل الأمطار وتكون الأرض ناشفة عطشة إلى الماء فتبتل وتصير الأرض كأنها مزيتة. فهو في هذه الحالة يجب أن يمشي الهوينة، بخلاف ما إذا تكاثرت الأمطار فتصبح الأرض شبعانة ريانة اختلف الحكم. لعله وضح لك الأمر.
وضحنا
إن شاء الله.
بالنسبة يا شيخ. بالنسبة إلى الإخصاب الاصطناعي حكمه
على حسب التفصيل الذي يحصل به الإخصاب المزعوم.
يعني من زوجين.
أنا عارف من زوجين ما بيصير من ثلاثة، ولكن كيف ذلك؟ مثلا ألا يستلزم الأمر الكشف عن العورة
يستلزم هذا، لا بد منه.
إذن هذا حرام لا يجوز.
هو ذاك
لا. ولذلك أنا في مثل هذا السؤال لا أتصور جواز هذا الإخصاب الصناعي إلا إذا كان الزوجان أحدهما طبيبا.
نعم.
وهذا كأنه يشبه الخيال.
أي هذا مستبعد يعني. عموما أنا كانت قضية سئلت عنها فاستبعد، لأن حتى بعض العمليات التي تشرى من أجل الولادة، يعني امرأة تجري عملية في العضو التناسلي من أجل الولادة، قلت أن هذا ليست، هذه ليست ضرورة حسب ما يبدو لي. هل أنا مصيب أم لا؟
وحتى الآن أنت تسأل وقد أخذت الجواب؟
أخذت ذلك، لكن باب الطمأنينة حتى أقول نعم أو لا ليس.
أنت مصيب. نعم،
من باب ليطمئن قلبي.
نعم نعم
نعم، جزاك الله خير.
وإياك.
الله يبارك. عندنا أخ صاحب مطبعة.
نعم.
طلب مني شفاعة أن أستشفع لك، يعني أستشفع له عندك.
عندك نعم.
باعت بعض الكتب، يعني كتب كتبك يعني من أجل أن ينشر الدعوة السلفية في الجزائر، فهل هذا ممكن أم لا؟
من وراء جدر غير ممكن.
لابد من الملاقات.
طبعا، لأنه في بعض كتب صارت حق الآخرين.
لا، التي لا يزال الحق عندك أنت.
أنا أقول بارك الله فيك، التي لا يزال حقها لي، لابد من اللقاء والتفاهم معه ومع صهرنا الذي هو يتولى نشر كتبي، فما يمكن الاتفاق من وراء جدر.
طيب جدا هذا.
أي نعم،
سأنقل له هذا.
جزاك الله خير.
نعم، القضية الأخرى. بالنسبة للحديث النهي عن صيام يوم السبت.
نعم.
جاء في بعض في لفظ من ألفاظه: فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فليمصه.
نعم.
هل يستفاد من هذا الحديث أن من مص في يوم رمضان العود الأراك الأخضر أنه يعني فاطر يعني؟
لا،
عليه من قضاء.
لا، هذا وحده لا يكفي للإفطار، لأنه قد يتمضمض الإنسان ويبتل فمه ثم يلفظ هذا الماء ولا يبلعه ويظل صائما.
نعم.
ويظل صائما.
لا، إذا بلعه.
فإذا بلعه لماذا تمسكت بالمص؟ قل إذا مص وبلع.
نعم.
لكن أنت سؤالك كان على المص.
نعم، المص والبلع يعني.
لابد من كليهما. لأن المص أو المضغ في اللفظ المعروف هو طريق لوصول الممصوص أو أثره إلى الجوف، فإذا لم يصل فلا فطر.
أي نعم،
هذا هو الجواب.
طيب نتركك يا شيخ الحين.
طيب جزاك الله خير، وإلى اللقاء القريب
إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بيت الشيخ نصر الدين الألباني.
أيوة. سؤال مختصر لأنه عندي ضيوف.
لا، سؤال مختصر إن شاء الله. بالنسبة للذهب الأبيض، هل هو يجوز أم لا؟
الذهب الأبيض في هذا العصر له حقيقتان، إحداهما هو البلاتين.
نعم.
وهو جائز. تعرفين البلاتين؟
نعم نعم.
فهو جائز.
نعم.
والحقيقة الأخرى هو الذهب الأحمر، يعالج ببعض المعالجات عند الصواغ فيصبح لونه لون البلاتين، هذا لا يجوز.
بارك الله
وفيك والسلام عليك. أيوة، كيف يمكن أن يعرف؟
نعم.
ولا أفكر بإخراجه وطبعه.
نعم.
لأنه يحتاج إلى إعادة نظر.
نعم.
لأنه من كان ألف كتابا وعمره نحو 20
نعم.
لا يمكن أن يوافق عليه بعد أن بلغ من الكبر عتية.
صح. نعم نعم.
لأنه المعلومات معه يعني تزداد نقاوة وقوة وصحة، والواقع يدلني على ذلك. ولهذا فلا أفكر في طبعي، وهو عندي بخط متقن جميل، بينما الآن ترى خطي يختلف عن ذلك الخط تماما، مما يذكرني بكلمة معلم الخط اللي كان يعلمنا حسن الخط، حينما يرى خط بعض الطلبة يقول إيش هذا، هذا كخط البط في الشط، وهذا خطي الآن هكذا. أما في الروض النظير ما شاء الله خط جميل.
نعم.
تظنه مطبوعا.
نعم.
أي نعم.
نعم. كم مجلد هو؟
مجلدين.
مخطوطا يعني.
أي نعم.
كم مجلد؟
مجلدين.
مجلدين. نعم.
مجلدين كبار، إذا طبع
نعم.
يصدر في 4 أو أكثر.
هل يعني الأحاديث الموجودة متفرقة في يمكن نجدها في سائر كتبك يعني، ولا لا نجدها أيضا؟
لا تجد بعضها ولا تجد بعضها.
كم النسبة تقريبا؟ 40% منه.
ما أدري.
نعم نعم.
ما عملت نسبة.
نعم نعم. أستاذنا الكريم، هل هناك أخوة طيبون جدا يعني من لنا يعني في لبنان ولا لا يعني؟ يعني من
والله في ناشئة.
نعم ينصرون.
في ناشئة.
نعم.
لما كنت أنا أتردد على لبنان ما أعرفها.
نعم. نعم.
أما فيما بعد بلغتني أخبار بعضهم.
نعم نعم. في نفس بيروت وطرابلس ولا؟
في بيروت وفي طرابلس.
نعم.
وبلاد أخرى أو قرى.
نعم
نعم
نعم. لأن نحن نريد يعني أنا أقصد سؤالي تحديدا يعني الأشخاص الذين يعني يتجاوزون 45 أو 50 سنة يعني. أما إذا كانوا بالثلاثينات والعشرينات هذا لا أسأل عنهم يعني.
إيه نعم.
فهل في من هذا النوع يعني؟
قلت لك في عهدي الذي كنت أتردد
نعم.
إلى لبنان لا أعرف أحدا منهم. لكن لما جيت إلى هنا بعضهم زاروني هنا.
نعم نعم.
ولا أعرف شيء من منطلقهم وعلمهم حتى نتكلم.
أستاذي في هناك حديث بالنسبة ليأجوج ومأجوج، ذكر في الحديث اللهم صل على محمد
واذكر ربك إذا نسيت.
لا أنا ما نسيت.
لا ما نسيت. لا إيش معنى اللهم صل على محمد؟
لا مو ما نسيت، أن الكتاب أمامي بس بدي أدور على الفقرة التي أسأل عنها. ففي الحديث طبعا إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم إلى آخر الحديث، فيصل فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلون بها. وفي حديث آخر لحظة هنا لحظة اللهم صل وين فبين هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم. طبعا هنا في اختلاف في اللفظين يعني، هناك ذكر في الأولى ذكر في أقفائهم والثاني ذكر في أعناقهم، فكيف هنا نفرق بين هذين الحديثين يعني؟
القفة من العنق.
نعم.
وانتهى الإشكال.
نعم هيك يعني.
أي نعم.
تأمرنا هذه إيش أستاذنا؟ ما عندي مانع أنا.
لا أرجو أنك إذا لقيت أحدا
نعم.
وجاءت مناسبة أن ذكرت بمجلسك
نعم.
ويعرفني أن تسلم عليه
إن شاء الله.
وإذا تيسر لك أن تصل إلى منطقة العمارة البرانية هكذا
نعم.
اسمها
وين؟ في دمشق.
أيوة في دمشق
نعم.
وهناك ابن لي ساعاتي اسمه عبد اللطيف
نعم.
فإذا تمكنت من الوصول إليه
نعم.
تبلغه سلامي.
نعم هو في العمارة البرانية يعني. في أي محله إيش اسم المحل تبعه؟
ساعاتي
شيخ أنا سكت.
أنت هل زوجتك ملتزمة؟
أي نعم.
قلت لك لها ظاهريا ملتزمة والباطن لا أعلم به، أما أرى أنها ملتزمة.
الحمد لله. طيب ما فهمت عملك الآن في ماذا؟
الآن بس أنا بعمل مؤذن في مسجد.
مؤذن يعني موظف الأوقات؟ أيوة. في الزرقاء؟
في الزرقاء نعم.
قديش مضى عليك وأنت مؤذن؟
شهور.
شهور؟
أي نعم.
وإن شاء الله تتمكن من الأذان الشرعي؟
من الأذان الشرعي؟
إيه؟
تقريبا نعم الحمد لله.
وتحديدا؟
وتحديدا
الحمد لله.
نعم لكن هناك بعض.
إذن تحديدا تنسخ تقريبا.
أيوة بس هناك في بعض كنت محضر أسئلة. بعض الإخوة بيقولوا أنه صلاة الظهر سمعتها من الشيخ علي أنه ليست إلا يعني قبل الأذان يؤذن بعشر دقائق، وصلاة العصر كذلك.
لا صلاة العصر أقرب إلى الصلاة.
أقرب إلى الصلاة.
نعم لكن الظهر كما سمعت. بس في عندك أشكال الفجر.
الفجر.
لا بد حدثك الأستاذ علي.
لا الفجر ما تحدثت به.
أما كيف يعني؟
الفجر من باب أولى معروف من سنوات إحنا بنأخر الفجر.
بس الكأذان لا أقصد كأذان.
الأذان الإعلام بدخول الوقت هو.
ثم أذن بدون دخول الوقت.
نفس الكلام اللي في الظهر في الفجر. بس الإشكال أكبر إذا الوقت أوسع.
يعني إذا كنت تسأل عن أذان الظهر الذي يتقدم الوقت الشرعي بعشر دقائق.
نعم.
أولى أن تسأل
عن وقت الفجر.
عن أذان الفجر. نعم. الذي يتقدم الوقت الشرعي بنحو
الآن
يتراوح ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة.
نعم.
أه
كنت يعني أتبنى رأيي هيك من عندي أن أؤذن الأذان الذي هو مقيدين نحن به، ثم أؤذن قبل الصلاة لوحدي أذانا أسمع نفسي.
جميل. ويكون هذا الأذان بعد الأذان الرسمي فنسمي.
أيوة.
بكم؟
ب25 دقيقة.
وأين تؤذن؟
وأنا واقف.
ما سألتك كيف تؤذن؟
لا أنا أقصد وأنا واقف يعني لا أؤذن أذانا مسموعا.
أين تؤذن؟ الأذان الثاني.
الأذان الثاني ومحل ما أكون موجود.
وأين يعني تكون موجودا؟ في البيت ولا في المسجد؟
إما أكون في الصف الأول أو الثاني أو بعد السواري. نعم
خليك مستريح بحر. هذا من آثار المحول.
ما عجبته هاي يا أحمد.
طيب كم الذين يجتمعون عندك في المسجد عادة؟ الصبح.
الصبح لا أذهب إلا القليل.
نادرا ما تذهب إلى المسجد.
نادرا ما أذهب إلى المسجد الذي أؤذن فيه لأنه مسافة بعيدة. معفى منها.
كيف؟
معفى.
وبقية صلوات الأربعة تؤذن؟
تؤذن في المسجد نعم.
كم الحضور يعني بيحضروا؟
مرات صف يعني أو صف ونصف.
وديش الصف يعني 20-30
أكثر.
أكثر.
أي نعم.
وتخطو يوم الجمعة؟
لا.
لا.
أحيانا أو حتى مش أحيانا مرة اضطررت للخطابة. وكلني الخطيب وخطبته.
طيب وماشي حالك في العمل هذا؟
الحمد لله.
الحمد لله. طيب شو في عندك أسئلة سجلها؟
الآن استحضرت، لكن اللي بسجلها مرات إما يعني لا أفقد الدفتر ولا أعرف أين ذهب. فأريد أن أسأل والدفتر مش موجود معي. فأبحث عنه بصعوبة بعد لحظات وإذا الدفتر أمامي يعني. أي نعم. الآن اللي بدي أسأله السؤال، كيف يستطيع الإنسان معرفة أنه مسحور؟
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بيك شيخ نصر الدين الألباني؟
أيوة.
ممكن نطرح سؤال إن شاء الله؟
أي سؤال مختصر لأنه عندي ضيوف.
لا سؤال مختصر إن شاء الله. بالنسبة للذهب الأبيض، هل هو يجوز أم لا؟
الذهب الأبيض في هذا العصر له حقيقتان، إحداهما هو البلاتين.
نعم.
وهو جائز. تعرفين البلاتين؟
نعم نعم.
فهو جائز.
نعم.
والحقيقة الأخرى هو الذهب الأحمر، يعالج ببعض المعالجات عند الصواغ فيصبح لونه لون البلاتين، هذا لا يجوز. وفيك والسلام عليك. أيوة. كيف يمكن أن يعرف كونه مسحورا
أو كما يقولون معمول له عمل أو
نعم لا. أنا أقول ليس عندي جواب على مثل هذا السؤال، ولكن عندي المثل الذي يقول درهم إيش علاج،
درهم وقاية خير،
درهم وقاية خير من قنطار علاج. لذلك كل مسلم سواء كان سليما أو كان عليلا عليه أن يتخذ الدواء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالكم؟
أحمد الله إليك. كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
أستطيع أن نسألكم اليوم؟
وكم سؤال عندك اليوم؟
يعني تقريبا
عم تعد مبين. الشاهد من 13-14 تختار أهمها عندك.
نعم.
لأنه في عندي ضيوف.
أيوة.
اختر السؤال الأهم.
نعم.
حتى نجيبك عليه، والباقي فنظيرة إلى ميسرة
إن شاء الله. كم واحد نختار؟
أما إلا اختار السؤال الأهم واحد.
بس واحد؟
أيوة.
طيب، في مسأل بعضهم عندما نصلي العشاء من فرضها إلى سنتها وكذلك وتر ليلتها، هل يجزئ دعاء الاستفتاح في فرضها أم لابد في كل هل درجناه؟
في كل
لازم يعني.
إيه نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وشكرا لك ولك مثل ذلك، والسلام عليك.
وعليكم السلام.
درهم وقاية خير من قنطار علاج. فأنا أنصح لكل مسلم سواء كان سليما أو عليلا. حاجة تركب ليلى
الشيخ
انت برمجو مرجمجو. أنصح كل سليم كل عليل بأن يتخذ الوقاية بين يدي ما قد يعرض له من علل أو مرض. وأنت تعلم من القرآن الكريم مثل قول رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعلم أيضا
بأن أفضل الذكر هو القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. ثم بعد ذلك تأتي الأوراد والأذكار التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأوراد والأذكار كما تعلم منها المطلق ومنها المقيد. المطلق الذي يصلح لكل زمان ومكان أناء الليل وأطراف النهار، كما قال عليه السلام مثلا في الحديث الصحيح: أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا مثال للذكر المطلق، مش مقيد بليل أو بالنهار بصباح أو مساء إلى آخره. وهناك أذكار مقيدة بأماكن وبأزمنة معينة، وهذا معروف عندك على الأقل بعضها. أنت تعرف مثلا أنه لما بده يدخل المسجد شو بده يقول، لما بده يخرج من المسجد شو بده يقول، ولعلك تعلم لما بده يدخل المرحاض شو لازم يستعيذ من الشيطان، وحينما يخرج بيقول غفرانك إلى آخره. شيء نادرا ما يستطيع أكثر الناس أن يحيطوا بها علما، فضلا عن أن يحرصوا على تطبيقها عملا، نادر جدا جدا. بالإضافة إلى هذه الأنواع من الأذكار المطلقة والمقيدة، أظنك أيضا تعلم أن فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما لم يصح. ولذلك فإذا جمعنا هذا الخليط من الصحيح والضعيف يثقل الحمل على المتعبدين أكثر من ذي قبل. ولذلك نحن جرينا على تصفية السنة في كل أبوابها وفصولها ومسائلها، تمييز الصحيح من الضعيف من باب ما سميته بتقريب السنة بين يدي الأمة. من ذلك ألفنا رسالة ربما أنت وقفت عليها، وهي صحيح الكلم الطيب.
أذهلتني بقراءتها.
نعم.
يعني أذهلت يومها بقراءتها.
وي. فأنا أنصح، وهذا نهاية ما عندي بالنسبة لسؤالك، أنك تحفظ هالرسالة كما تحفظ الفاتحة. أي تحفظ الأدعية ومناسباتها وما يقال فيها مما صح عن الرسول عليه السلام وذكر في هذه الرسالة. مثلا إذا خرجت من البيت بتقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخلت البيت كذلك تدخل ببسم الله، وإذا دخلت البيت ليس فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهكذا جلس على الطعام سمي الله عز وجل، دخلت المرحاض استعاذ بالله، دخلت السوق هللت وإلى آخره.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وهكذا جلس على الطعام بسمي الله عز وجل. دخلت المرحاض استعاذ بالله، دخلت السوق هللت وإلى آخره. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخ.
أهلا.
في كتاب اسمه الفرق بين الفرق.
نعم.
وجود في قول علي بن أبي طالب وهو طبعا لم أفهمه، أن الله كان بلا مكان والآن ليس له مكان، فماذا هذا القول؟
أولا من السائل؟
أنا قرأت كتاب الفرق بين الفرق.
أنا ما سألتك ماذا قرأت.
نعم.
أسألك من السائل؟